أن تتودد له، أنت تحبه، ولهذا يقول له أحبك في الله وأنا من حبي لك أخذت لك هذه الهدية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد الهدية كما تعلم، أليس كذلك؟ فإذا في الهدية أمر آخر غير الآخرة، وهي مع الآخرة التودد للمهدى له، لأنه يتودد ويتقرب ويريد به التودد لهذا الرجل لمحبته، وأيضا هذا فيه أجر في الآخر، أليس كذلك؟ نقول والهدية ما قصد به التودد مع قصد الآخرة، والهبة. إذن عرفنا الآن الفرق بين الهدية والفرق بين الصدقة. والهبة ما قصد به نفع المعطى، ما قصد به نفع المعطى في أي وقت، في أي وقت تعطيه تعتبر هبة، وضح لكم؟ والعطية التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، واضح؟ في مرض الموت المخيف، يعني مرض الموت الذي يخشى من نفسه أنه سيموت، هذه هي الفروق، وكلها تتفق في أنها تبرع محض، في أنها تبرع محض لا يطلب الباذل عليه شيئا. لو نظرنا إلى الجميع نجد أن الذي يعطي الهدية هل يريد منك شيء؟ لا. الذي يعطي الصدقة هل يريد منك شيء؟ لا. الذي يعطي العطية هل يريد منك شيء؟ لا. الذي يعطي الهبة هل يريد منك شيء؟ لا يريد منك شيء، أليس كذلك؟ كلها تبرع محض، إلا أنها تدخل في ماذا؟ فيما بينا في هذه الفروق. انظر المحكم في المجلد الرابع في صاد 39 و400، والصحاح في المجلد الأول في صاد 35 و200، وتهذيب اللغة في المجلد السادس في صاد 63 و400، ومعجم مقاييس اللغة، ومعجم مقاييس اللغة في المجلد السادس في صاد 47 و100، والقاموس المحيط في صاد 82 و100، ولسان العرب في المجلد 15 في صاد 11 و400، وكشاف القناع في المجلد الرابع في صاد 98 و200، والشرح الممتع في المجلد الرابع في صاد 90 و500، وآخر كتاب وهو الكتاب الذي قلت لكم سأشير إليه، وكتاب مهم في معرفة فروق اللغة، وهو الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري في صاد 88 و100. هذا الكتاب كتاب قيم، يأتي لك بكلمات تجتمع في شيء واحد ثم يذكر لك الفروق التي فيها وتخرج وتختلف في معاني أخرى ثم يبين التفصيل، فهو كتاب أو مجلد، هذا حجمه تقريبا يقع في 200 أو في 300 صفحة أو أن تزيد أو تنقص، وهو كتاب قيم جدا، أو في 400 وأقل، كتاب قيم جدا في بابه، ينبغي لطالب العلم أن يشتري هذا الكتاب وأن يكون معه حتى يميز في بعض المسائل اللغوية، يعني يستطيع أن يرجع إلى هذا الكتاب في الفروق المسائل اللغوية، وإن كان هناك أيضا كتب أخرى في هذا المجال. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى تعريفها.
نعم، بعد أن بينا لكم تعريف الهبة في اللغة بقي علينا أن نعرف الهبة في الاصطلاح، لأن أصل البحث هو هذا، أليس كذلك؟ أصل بحثنا هو الفقه والاصطلاح الشرعي. إذا عرفنا الآن تعريف الهبة في اللغة وما يتعلق بها من معاني، نشرع في بيانها من جهة الاصطلاح. قال:
الهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة هي تملك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.
انظر، يقول رحمه الله تعالى: الهبة تعريفها تمليك الإنسان. انظر، تمليك الإنسان، قوله تمليك خرج به ما لو لم يملكه وإنما أباح له الانتفاع، وهذا يعرف بماذا؟ لا عوض البحث. أحسنت، العارية، هذا بينا لكم، أليس كذلك؟ أخرج العارية، لأن العارية إباحة المنفعة بلا عوض، هذا بينا. فالآن إباحة العارية هذه خرجت، فقوله تمليك الإنسان أخرج به ما لم يكن فيه تمليك وإنما فيه إباحة، كالعارية أعارك الإنسان سيارته، أعارك كذا، هل هذا معناه أنه ملكك إياها؟ لا، إذن خرج به العارية أو الإعارة. تمليك الإنسان ما له، خرج به مال غيره. لو ملك الإنسان مال زيد قال أنا أملكك هذا المال وهو ليس له، هل هذا يسمى هبة؟ لا، لا بد أن يكون هذا المال له، والملك لهذا المال ملك تام ليس ملك خاصر، وأنتم تعلمون الفرق بين ماذا؟ فرق بين الملك التام والخاصر كما بينا هذا في غير ما موضع. قال: تمليك الإنسان ما له لغيره، لغيره، قال في الحياة، انظر في الحياة، إن كان هذا التمليك سيكون بعد الوفاة فهذه الوصية، واضح؟ إن كان التمليك سيكون بعد الحياة فهذه وصية، يقول أنا والله وهبت سيارتي لزيد بعد موتي، نقول هذه وصية ولا تسمى هبة. هبة متى؟ في الحياة، أما بعدها فانتقلت هي وصية، مع أنها هبة من جهة أنه أعطاه إياها، لكن ليست هي الهبة المرادة في بحثنا هنا، لأن هذه من بحث ماذا؟ الوصايا، وبحث الوصية له حكم يتعلق به وله تعريف خاص به. إذن قوله في الحياة أخرج به ماذا؟ الوصية، لأن الوصية تمليك لماله متى؟ بعد حياته، أما لو ملك في حياته فهي الهبة، أما بعد حياته فهذه دخلت في ماذا؟ في مجال الوصية، والوصية لها أحكامها ما تعلمون. يعني الآن الهبة لو قال أنا أعطيه جميع مالي، أهبه جميع مالي، هل نستطيع أن نمنع؟ لا، ما نستطيع. لكن لو قال أنا أهب زيد من الناس جميع مالي بعد وفاته، قلنا لا، هذه ليست هبة، هذه وصية، والوصية لها أحكام، الوصية لها أحكام، هذا لو كان في حياتك نعم، لكن بعد وفاتك ليس لك إلا الثلث، والثلث كثير، أليس كذلك؟ إذن وصية لها أحكام تختلف عن ماذا؟ عن الهبة. وقوله رحمه الله تعالى بلا عوض، خرج به ما كان فيه عوض، وهو البيع بجميع أنواعه، كل ما كان داخل تحت مسمى البيع خرج، لأن البيع فيه العوض، أليس كذلك؟ فيدخل فيه كل ما كان فيه عوض. فإنه لو قال أنا وهبتك سيارتي على أن تعطيني، وهبتك سيارتي مثلا على أن تعطيني دراهم، قلنا هذا بيع. قال وهبتك سيارتي شهر، قلنا هذه إيجارة على أن تعطيني كذا. وهبتك سيارتي من غير ما، قلنا هذه إعارة، وعلى ذلك فقس. وضح لكم؟ إذن قوله بلا عوض يشترط أن تكون هذه الهبة ليس فيها مقابل، لا يريد إلا وجه الله، يريد الدار الآخرة. وضح لكم تعريف الهبة؟ ظهر لكم الآن تعريف الهبة وما خرج به من بهذا الحد من القيود، بهذه القيود من الأمور الأخرى، بهذا نعلم بأن هذا التعريف جامع معنى. قال
قال المصنف رحمه الله تعالى: التحريض عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
كم بقي من الوقت كريم؟ لا، 5، نقف على هذه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا كان لديكم سؤال وبنسأل. هذه بالممارسة، ينظر مثلا إلى عينيه وإلى فيه وإلى أنفه وإلى قدمه وإلى وإلى، وهذه لا تأتي إلا بالممارسة. وفي القدم بعضهم يعرف بالأقدام، وهذا إنما يعرف بالممارسة، وهذا موجود إلى الآن. أنا يخبرني بعض الإخوة يقول بأن بعض البادية والبدو يقول سبحان الله، وهذا يوجد يعني في بعض البادية مناطق التي فيها البدو خاص، يقول ينظر إلى أثر البعير ويقول بأن هذا البعير لفلان وهذا البعير لبني فلان، واليوم ما شاء الله قبيلة بني فلان مرت علينا. كيف يعرف من بعيره؟ انظر، وهذه لا تأتي إلا بالممارسة. ولا شك أننا نحن لو نظرنا إلى خف البعير لا نعرف مر بعير أو حمار، أليس كذلك؟ لأنه لا خبرة لنا في هذه الأمور. نعم نعرف أنه بعير، لكن إذا كان حمار ما شاء الله له خف لا نعرف، أليس كذلك؟ وهذه كما قلت لكم تأتي بالممارسة. نعم. لا يوجد كثير بدون نسب، من يقول احتاج؟ نعم، ما يجوز أن تنسبه إليك. لا، ما يحتاج. هذه يعني قد وجد لها حل في الدول، هذا معروف، الأمر محلول، يعني لا تظن بأنه يبقى هكذا. نعم. نفس البحث، إذا كان هذا ممكن أن يكون هذا جهة وهذا جهة، وكانت هناك الشبهة على التفصيل الذي بيّنه، فإن هذا ينسب إلى هذا وهذا ينسب إلى هذا. وضح لك؟ إذا وجدت العلامات. نعم.
أحسن أن تكلم من تحت شبهة وصفة الرجل دخل على
على زوجة أخي. لا حول ولا قوة.
وهذا سبب بعد النظر يعني.
سبحان الله، وهذه من المشاكل. أحسنت، يعني رجل يدخل على اثنان تزوجا في نفس الوقت وهما أخوان، هذا دخل على زوجة أخي وهذا دخل على زوجة أخي، هذا يقع لماذا؟ لأنهم خالفوا الشرع. لو طبقوا الشرع وهو النظر إلى المخطوبة ما وقع هذا الإشكال. لو دخل على زوجة أخي يقول قفي أنت لست لي، لأنني أعرف من هي زوجتي، نظرت إليها قبل الزواج، كانت جميلة وأنت ما شاء الله أرى فيك ملامح تختلف، أليس كذلك؟ أو إلى آخره، يعني يرتدع. ولهذا الشرع أوجد هذه الأمور حتى لا يقع الناس في هذه المشاكل. تقول: ما حكم استخدام الطوالع والأبراج في معرفة شخصيات الناس، مثلا من ولد في شهر كذا فصفاته غالبا كذا وكذا؟ نقول: هذا من الشرك الذي لا يجوز، هذا الأمر محرم، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وهذا حكمه حكم وهو قريب إلى الاستعانة بمن؟ بالكهان. فإذا صدق الإنسان فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وإن كان لم يصدق وكان هكذا يقرأ ويقول أريد أن أعرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأتي الكهان ولا يصدقهم لا تقبل له صلاة 40 ليلة. فالحذر، الحذر من أن الإنسان يطالع والله برج التمساح وبرج الفيل وما أدري أبراج ماذا موجودة. والله أجد عجب، أنا كنت أجد أفتح بعض هذه المجلات أجد أبراج. قل ما هذه الأبراج؟ حتى عرف بأنه تستخدم لهذه الأمور. برج قد رسم عليه ثور، وبرج مدري تمساح، وبرج سمكة، سمكة حوت حوت، وبرج طرد. هذا عبث، لا شك أن هذا أمر لا يجوز وهو محرم، ولا يجوز الإنسان أن يقرأ هذه الأمور، فإنها تفضي إلى الشركيات. أولا لأنه يعتقد بأن هناك آخر مع الله في جهة علم الغيب، هذا أولا. ثم ثانيا أيضا قد يقع في نفسه أن والله هذا الأمر صحيح، يقول له والله زوجتك خائنة، يقول نعم خائنة، والزوجة مسكينة ولا تعرف شيء، يأتيها ويبدأ يراقب. وقد يجد بعض الأمور التي كان لا يظنها كما قال البرج خائنة، ويقع الطلاق لأجل الجهل المركب، هذا قد يقع. أو المرأة تقرأ زوجك خائن، أنا خائن، أنا أنظر الهاتف دائما مشغول، إذن الرجل ما شاء الله كما يقال يغازل. ثم تقع المشكلة فتبدأ ترفع صوتها على الزوج فيقع ماذا؟ الطلاق. كل هذه من هذه الأبراج الشركية الكفرية التي لا يجوز أن تقرأ. فالحذر، الحذر يا إخوان من قراءة هذه الأمور، ونبهوا الناس وحذروهم فإن أمرها خطير. نعم. نعم. نعم، هذا ليس له دخل في الحرم. الحرمية هي التحريم، تحريم القطع، تحريم القتل، تحريم كذا، تحريم كذا، هذا لا يكون إلا فيما حرمه الله. هل يجوز أن تقطع الأشجار هناك؟ هناك في الحرم، في المسجد يجوز، لكن هل تستطيع أن تفعل هذا في الحرم المكي والمدني؟ لماذا؟ لأنه محرم. فالتحريم لا بد له من دليل، لا تأخذنا والله الحماسات، فلان قال وثالث الحرمين، أين ثالث الحرمين؟ من قال بأنه حرام؟ نعم، هو أول قبلتين، هذا أمر لا خلاف فيه، والمسرى لا شك أنه أمر مسلم، لكن نقول حرام التحريم لا بد له من دليل. لهذا لا يجوز إنسان يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل يدل على تحريمه أو حله. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على تعريف الهبة في اللغة وفي الاصطلاح، وبين المصنف رحمه الله تعالى بأن تعريف الهبة في الاصطلاح تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض، وبينا لكم بأن هذا الحد جامع مانع لمحدوداته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى: التحريض عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: التحريض عليها، يعني التحريض على الهبة، التحريض على الهبة. دلنا هذا على أن الهبة مستحبة، وأنها مما تكسب القلوب وتزيد في المحبة وفي الأخوة بين الواهب والموهوب، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو ثرث نشاء.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقر جارة لجارتها ولو فرسا شاه. انظر ما هو الفرس هذا؟ هو قليل اللحم، وهو ما يكون تحت الكعب، وهذا غالبا يكون في البعير إذا أطلقه، وهنا أطلقه على الشاه. والمراد بالحديث أنه لا يحتقر الإنسان الهبة أيا كانت، سواء كانت كبيرة وكثيرة أو كانت قليلة، أليس كذلك؟ لأن الواهب قد يكون صاحب مال فيهبك الهبة الثمينة، وقد يكون ليس بصاحب مال وهو يريد أن يتقرب إليه، ولكن ماذا يفعل؟ فيهبك على قدر استطاعته. فلا تحقرن من المعروف شيئا، هذا معنى الحديث، أن الإنسان لا يحتقر الهبة ولو كانت قليلة، ولو كانت قليلة، لأن المراد بها هي ما المراد بالهبة؟ المراد بالهبة زيادة المحبة والأخوة، وبالقليل والكثير يحصل المراد، أليس كذلك؟ صحيح أن الكثير له شأن، لكن لا شك أنه لا يتساوى الناس في ذلك، فالناس على مراتب. ففي هذا الحديث تحريض على الهدية وعلى الهبة، وتحريض على ماذا؟ على قبول الهبة أيا كانت، سواء كانت كثيرة أو كانت قليلة. قال:
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا.
نعم، وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تهادوا تحابوا، بمعنى انشروا الهدية بينكم، كل واحد منكم يعطي أخاه تلك الهدية، بها ينتج الحب والمحبة، لأنها لا شك هذه الهدية تؤثر في النفس، ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما للهدية من غاية، ما غايتها؟ هي وسيلة وطريق إلى المحبة. وإذا كانت هي طريق إلى المحبة، كلكم يعلم الأحاديث الواردة في ماذا؟ في الحب في الله، وفي البغض في الله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السبعة، ومنهم قال: اثنان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. الله أكبر. انظر، في يوم يحتاج الإنسان إلى ظل، فهناك يكون في ظل الله جل جلاله، أليس كذلك؟ فبين بأن هذه الهدية توصل، والهبة توصل إلى ماذا؟ إلى المحبة. فإذا كانت توصل إلى المحبة، وكان هذا الحب في الله ولأجل الله خالص له جل جلاله، لا شك أنه وسيلة إلى طريق عظيم من طرق الجنة، أليس كذلك؟ قال:
قال المصنف رحمه الله تعالى: قبول القليل من الهبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي،
بعد أن بينا التحريض على الهبة وما فيها من محبة، وأنها موصلة إلى الحب في الله، شرع في بيان ما أشرت إليه، وهو أن الإنسان يقبل القليل من الهبة، ولا يقول لأخي مثلا: والله هذا فلان انظر أهداني كذا وكذا، لا، اقبل وإن كان قليل، لأن الذي أهداك ووهبك إنما يريد بذلك وصلك، أليس كذلك؟ ويريد بذلك القرب منك، ويريد بذلك محبتك، فإياك إياك أن تنكر ما أعطاك إياه، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت.
انظر، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. انظر، لو دعيت إلى ماذا؟ إلى ذراع، والذراع شيء عظيم، أليس كذلك؟ ولهذا كان يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لو دعيت إلى ذراع، ذراع شاه عظيم، أو إلى ماذا؟ إلى كراع، وهو ما تحت الكعب، يعني لو دعيت إلى ما تحت الكعب من اللحم. هل هناك لحم؟ جلد على عظم ولحم يسير جدا لا يكاد يذكر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو دعيت إلى شيء عظيم أو إلى شيء تحتقره الناس لأجبت. لماذا؟ لأن الذي دعاني لهذه الدعوة يريد بماذا؟ يريد بذلك وجه الله، وأنا علي أن ألبي الدعوة. فقد يكون فقير وقد يكون غني، والناس يختلفون كما بين. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته أنه إذا دعاك أخوك عليك أن تقبل أيا كان، أليس كذلك؟ إذا دعاك أخوك عليك أن تقبل، فإن أخاك إنما يريد بذلك وصلك كما قلت. يقول رحمه الله ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لا قبلت. وهذا دعوة منه صلى الله عليه وآله وسلم على إلى أن الإنسان يقبل من الهبة سواء كان الكثير أو القليل. بينت لكم ما هو الكراع، ورغم ذلك يقول لو أهدي إلي هذا لقبلت. لماذا؟ لأن في الهدية المحبة، وهذا هو المراد، أليس كذلك؟ فهنا على من أهدي ومن وهب إليه شيء أن يقبل سواء كان هذا الشيء قليل أو كثير، لأنه كما قلت لكم إنما المراد بهذه الهدية وبهذه الهبة الوصول إلى ماذا؟ الوصول إلى الحب، وهذا يحصل سواء كان بالقليل أو بالكثير. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا بيّن أن المؤمن والمسلم الحق يقبل ما جاء ولا يرد. قال
المصنف رحمه الله تعالى ما لا يرد من الهدية.
انظر، قال المصنف رحمه الله تعالى ما لا يرد من الهدية. بعض الهدايا قد ترد، صحيح. الهدايا على أقسام، منها أن يهدي لك هذا الإنسان أمر محرم، هل تقبله؟ لا، هذا يرد ولا يجوز أن يقبل، أليس كذلك؟ بل إذا استطاع أن يأخذه ويبين لي هذا المهدي بأن هذا الأمر حرام وأنا قمت بإتلافه لأنه لا فائدة منه، أو يهدى إليك أمر قد يلهيك وتشعر بأنك لو أخذت هذا قد تلتهي به عن غيره من الطاعات، كذلك يجوز لك أن ترجعه، لكن بشرط أن تبين للمهدي حتى لا يقع في نفسه شيء كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك من الهدايا لا ترد، بل على الإنسان أن يقبل. ما هي الهبة التي لا ترد والهدية التي لا ترد؟ قال
عن عذرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني تمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب.
كان أنس رضي الله عنه ذلك الصحاب الصحابي الجليل لا يرد ماذا؟ الطيب. فإذا أهدي إليك طيب فاقبله. لماذا؟ لأن هذا الصحابي لم يكن يرد الطيب، والأصل بالهدية القبول، هذا هو الأصل، ولكن هناك أمور فيها القبول أعظم وأشد وهي هذه الأمور. قال كان لا يرد الطيب، لأنكم تعلمون بأن الطيب لا شك أنه تكون معك الملائكة، لأن الملائكة تأتي في ماذا؟ في الأماكن الطيبة، والطيب يحبب الناس إليك بخلاف الرائحة النتنة الخبيثة، أليس كذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه في ذلك التشبيه البليغ المؤمن بماذا؟ بصاحب الطيب، إما أن تشم منه ريحا طيبة، وإما أن يحذيك، وإما أن يعطيك، أليس كذلك؟ هذا تشبيه عظيم، ولهذا كان صاحب الطيب أمره وشأنه عظيم. فهنا كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، ويكفينا من أنس هذا الفعل، ولكن ليس هذا من فعل أنس، بل قال
قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيف.
قال وزعم يعني وقال، لأن الزعم يأتي بمعنى القول ويأتي بمعنى ما يتبادر وهو الزعم المعروف، وهنا أراد به زعم أي قال ورفع ذلك إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وزعم أن أنس، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. ولك في رسول الله أسوة حسنة، أليس كذلك؟ فإذا جاءك الطيب كن كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإياك أن ترده. قال
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا ترد. ما هي هذه الثلاث التي لا ترد؟ الوسائد، وكلكم يعلم ما هي الوسائد، هي التي توضع تحت الرأس عند النوم، وتوضع تحت اليد عند الاتكاء وغير ذلك. هذه كان لا يردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنكم كما تعلمون كانوا يحتاجون إلى ذلك. قال والدهن، ما المراد بالدهن؟ الطيب، أليس كذلك؟ كان لا يرد الطيب. واللبن، وكان لا يرد صلى الله عليه وآله وسلم اللبن، ولهذا لما كان بالإسراء أعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أعطاه جبريل لبن وخمر، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشرب اللبن، فقال له جبريل أصبت الفطرة، وفي رواية أصبت السنة. فانظر هنا أصاب الفطرة صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا كان لا يرد اللبن صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأمور ذكرت على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، بمعنى أن الأصل بالهدية إذا كانت من الأمور المباحة تقبل، ولكن هذه أعظم في ماذا؟ في القبول. وبينت لكم من الهدايا التي لا تقبل ومن الهدايا التي تقبل، أو ما هي الهدايا التي تقبل وما هي الهدايا التي لا تقبل. قال
المصنف رحمه الله تعالى المكافأة بالهبة.
نعم، هذه مسألة مهمة. إنسان أهدى لك هدية، قلت والله هذا إنسان جزاه الله خير، أنا أيضا سأقوم بشراء هدية جميلة أهديه إياها، هل يجوز هذا أو يكون هذا من باب من أبواب الربا أو فيه شيء محرم؟ ننظر هل يجوز أو لا يجوز، بمعنى أن الإنسان أهدى لك هدية، فهل يجوز أن ترد له هذه الهدية بهدية أخرى؟ لا شك أنه يجوز. لماذا؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنسان صنع لك معروف، ومن صنع لكم معروف فكافئوا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من المكافأة، وليس فيه أي محظور يمنع منه، بل هو من باب الدعوة أيضا إلى التقارب والحب الله جل جلاله، لأن الذي أهدى لك إذا أرجعت له بهدية يقول ما شاء الله جزاه الله خير، فلان أعطيته كذا ورجع لي بكذا، هذا دليل على أنه ممن يهتم به وممن ينظر إليه، أليس كذلك؟ ومما يدل على جواز ذلك أو على استحبابه ما جاء عن عائشة رضي الله عنها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
نعم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية. إذن هذا الحديث دلنا على المعنى العام في قبول الهدية كما قلت لكم، الأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدية أيا كان، ما لم تكن حرام، فهنا كان يقبل الهدية، إذن القاعدة الأصل قبول الهدية، وهنا ويثيب عليها يعني يكافئ عليها، فيهدى النبي صلى الله عليه وسلم كذا فيقابل تلك الهدية بهدية، ولا شك أن هذا أولا فعل دال على الجواز وعلى الاستحباب، وأيضا فيه كما قلت لكم رابط ودعوة إلى المحبة في الله، لأن الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا ماذا؟ تحابوا، أليس كذلك؟ قال
المصنف رحمه الله تعالى: من أولى بالهدية؟
انظر، هذا أمر مهم. من أولى بالهدية؟ أنت إذا أردت أن تهدي، من هو أولى بالهدية؟ شرح المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة، وهي لا شك أنها مسألة مهمة. قال:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي ماذا؟ جارين، عندي جارة وعندي جارة، لكن هذه أريد أن أهديها، فمن أهدي من هاتين الجاريتين، من هذين الجارين؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت هي: فإلى أيهما أهدي يا رسول الله؟ من أولى بهذه الهدية في هذه الجيرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا، فالذي يكون قريب هو الأولى، أليس كذلك؟ الأقرب أولى من الذي يلي، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. انظر إلى عظم الجار. إذن الجار، وخاصة إذا كان هذا الجار صالح، وأيضا إذا كان ممن يقبل النصيحة وإن كان من أهل الصلاح، لماذا؟ تتقرب إليه بهذه الهدية، من باب ماذا؟ من باب الدعوة، أن تدعوه إلى الحق حتى يقبل منك، حتى يقبل منك. لا شك أن الهدية كما قلنا، إذا تبدأ بماذا؟ من الأولى؟ بالجار. يقول رحمه الله تعالى:
وعن قريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه.
يقول: وعن قريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته بماذا؟ أنها أعتقت وليدة، يعني جارية لها، أعتقت جارية لها، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت:
أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم.
انظر، هي أخبرته الآن بأنها أعتقت الوليدة، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هنا الشاهد. قال:
أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.
نعم، قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك. انظر، يعني لو أعطيتها القريب لا شك أنه أولى، لأن الأقرب أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. فالإنسان عليه أن يبدأ بمن كان قريب، ثم يبدأ بالصديق، لأن صديقك هو معك في الطريق، وهو رفيقك، وهو يعينك على طاعة الله إن كان من أهل الصلاح. فحتى تتقرب إليه ويتقرب إليه، هذا مجال من مجال المحبة في الله، فتأتي إلى أخ تحبه في الله تهديه هذه الهدية من باب التقرب. وهذا مما أنصح به طلاب العلم. لماذا؟ لأن هذا يزيد المحبة بين الطلاب، أليس كذلك؟ تخيل لو أن إنسان أخذ كتابا ما، ثم قال إلى جاء إلى فلان فقال: هذا هبة مني لك، هدية. كم سيفرح هذا الإنسان ويقول: والله فلان جزاه الله خير، يعني يحبني في الله، إذ لولا الحب ما أهدى إليه، أليس كذلك؟ لا شك أن هذا مما يدعو إلى الترابط، وهذا ينبغي أن ينتشر بين طلاب العلم. لماذا؟ حتى تزيد المحبة بينهم، لأنه والله من الخزي والعار أنك تجد طلاب علم في مجلس واحد، وهذا يحمل على أخيه وذاك يحمل على الآخر. هذا والله من العار. لماذا؟ لأن الذي جمعك في هذا المجلس هو طلب العلم، إذا جلست لأجل الله وبالله، والذي جلس معك إنما جلس كما جلس، فينبغي أن يكون بينكم، أن تكون بينكم المحبة والمودة والإخاء، لا أن هذا يحمل على ذاك وهذا يشحن على ذاك بدون أي داع أو بدون أي أمر يدعوه إلى هذه الشحنة، أليس كذلك؟ فتجد ربما يمر على صاحبه وعلى أخيه ولا يسلم عليه، وهذا والله من العجب، أنك تجد بعض الناس عنده الغلظة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله فيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو من؟ وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مما ينبغي أن ينتبه له طلاب العلم، لابد لطالب العلم أن ينظر إلى إخوانه وأنهم إخوان له، حتى هؤلاء هذه الأخوة أشد من أخوة ماذا؟ أخوة النسب. لماذا؟ لأن هذا أخ لك في الله، وأخوك في النسب لا شك أنه إذا كان على صلاح وتقوى هو أعلى، لكن قد يكون هذا الأخ الذي هو أخ لك في الله وفي العلم وفي غيره أشد قرابة لك، من جهة أنك تستطيع أن تتكلم معه في أمور لا تستطيع أن تحكيها لمن؟ لأخيك الذي هو من النسب. فينبغي لطلاب العلم، أقول مرارا وتكرارا، أن ينتشر بينهم الحب، وأن ينتشر بينهم تنتشر بينهم الأخاء والمودة في الله جل جلاله، لأن هذا والله ما كان عليه السلف، وهكذا ينبغي من يقول بأنه سلفي أن يكون منتهجا نهج السلف حتى في الأخلاق. كان الواحد منهم رضي الله عنه يجلس مع أخيه، والله قد يعطي أخاه ما لا يعطي نفسه، هذا ملاحظ كما تعلمون ما حصل بين المهاجرين والأنصار. لماذا؟ انظر إلى ماذا أدى بهم وإلى أي حال وصلوا، ونحن إلى أي حال وصلوا. فكما أقول وأكرر مرارا وتكرارا، على طالب العلم أن يكون سلفيا في المنهج والعقيدة والأخلاق والسلوك كما كان السلف رضوان الله عليهم، لا يأخذ جانب ويترك جانب، بل يأخذ جميع الجوانب. يقول رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى: حرمة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا يقع فيها من لا علم عنده، خطير جدا هذا الأمر، أنك تجد رجل له أبناء ويعطي هذا الابن يهبه هبات، وهؤلاء الآخرين لا يعطيهم شيء. هذه مصيبة. لماذا؟ لأنه بنفسه جنى على نفسه وجنى على أبنائه، لأن هذا الابن لو وجد أن هذا الأب يعطي زيد ونحن يتركنا ماذا سيحصل؟ لا شك أنه ستنتشر بين الأبناء البغضاء والحقد والحسد والكراهية. من السبب؟ السبب الأب، لأنه ما عدل بين أبنائه، فليتق الله الآباء في الأبناء. أمر خطير والله، قد لا يشعر به الإنسان ثم يجني الثمرة فيما بعد، فعلى الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة، والله إنها عظيمة. أن العدل ليس فقط بين الناس، العدل حتى بين أبنائك، العدل بين الأبناء وبين الزوجات لمن كانت له أكثر من زوجة، وبين إخوانك وبين جميع الناس، لا أنك والله تكون في جانب ما شاء الله فلان صاحب عدل في جانب، وأما مع أبنائه فهو صاحب ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. لأن هذا الابن كما أن لك حق عليه، فاعلم أن لأبنائك حق عليك، فلا بد من أن تعطي كل ذي حق حقه، وإلا تكون ممن ظلم. يقول رحمه الله هنا، صدر هذا الفصل بقوله: حرمة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. وصدق رحمه الله، ذهب إلى التحريم، وسأبين من قال بهذا القول وما يتعلق بهذه المسألة. قال
عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله.
انظر النعمان ابن بشير يقول تصدق رضي الله عنه تصدق علي أبي ببعض ماله. ماذا حصل؟ قال
فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انظر سبحان الله هذه المرأة أرادت أن تشهد النبي حتى لا يرجع في كلامه. انظروا فعمرة قال فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى يعني ما أقبل هذه الهبة أنت وهبت ابني لهذا بذاته حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى ننظر أولا هل هو صواب أو ليس بصواب، ثم ننظر ثانيا أنه لو أراد أن يحصل كذا أو كذا لو أحد اعترض نقول شهد على ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا شهد رسول الله فلا يستطيع أحد أن يتكلم، أليس كذلك؟ وهذا من فقهها رضي الله عنها. قال
فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته.
يقول فانطلقت مع أبي إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يشهد على أن أبي وهبني كذا وكذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت أتيت لي أشهد أليس كذلك؟ قال بلى. قال أفعلت ذلك بولدك كلهم؟ هل أعطيت جميع أبنائك كما أعطيت هذا الابن حتى نتمم الشهادة؟ فماذا قال؟
قال لا.
قال لا يا رسول الله أنا أعطيت هذا فقط أما الباقون فما أعطيتهم شيء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى عظم هذا الظلم الذي يأتي من ورائه ماذا؟ الهموم، تأتي من وراء الهموم والغموم والعداوة والبغضاء بين الإخوان، وهذا ملاحظ أليس كذلك؟ قال
قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم.
انظر قال اتقوا الله وهذا أمر خطير، واعدلوا بين أولادكم وهذا أمر، والأصل فيه أنه للوجوب إلا لقرينة، فلهذا ذهب العلماء إلى حرمة عدم العدل بين الأبناء، قالوا لأن الحديث ظاهره الوجوب، وإذا كان ظاهر الحديث الوجوب يحرم ألا تعدل، أليس كذلك؟ فمن خالف ظاهر الحديث وقع في الإثم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين واعدلوا في أولادكم كما أعطيت هذا أعطي هذا. وقال
فرجع أبي فرد تلك الصدقة
يعني ما أعطاني إياها. قال إذا كان كذا إذن نرجع تلك الصدقة لأنها